بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن صلة الرحم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أداب تتعلق بصلة الرحم. وقد ذكرنا في لقاءات سابقة شيئا من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم عند صلته لرحمه، ومن جملة هذه الآداب أن يداوم على صلة ذي الرحم القاطع وتحمل أذاه، وهذا له ما يشهد له من النصوص الشرعية. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تسفهم المل أي تطعمهم التراب أو الرماد، أو الرماد الحار، وذلك لما يلحقهم من الإثم بسبب قطيعتهم للرحم. وقوله صلى الله عليه وسلم ظهير أي معين عليهم دافع لأذاهم. فالله جل وعلا يعين واصل الرحم ويدفع أذاهم عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما دمت على ذلك صريح في استحباب المداومة على صلة ذي الرحم الذي هذه هي صفته، وأن لا يعامل بالمثل أي لا يقاطع لأنه قاطع، لأنك لو عاملته بالمثل لقطعت الرحم تماما وحلت العداوة والبغضاء بينكم، لكن إذا قابلت إساءته بالإحسان من كل وجه فقد يستحي ويتحول إلى ما تحب من صلة الرحم. لذلك الله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن أولى الناس أن يعني أن يوصل وأن تدفع إساءته بالتي هي أحسن هو الرحم، فالمسلم يقابل إساءة ذي الرحم بالإحسان و الصلة حتى ينال هذا الأجر العظيم، وتنقلب هذه العداوة إلى حب وولاية. كذلك أيضا من الآداب أن المرء إذا كانت عنده صدق أو عنده مال فإنه يبدأ برحمه، وخصوصا إن كانوا محتاجين، وذلك لما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ما أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني بعد أن تنظر في ما ينفع أهلك و ينفع قرابتك، فعند ذاك إذا بقي شيء فتنفقه في ما تراه من أوجه الخير. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدق على الأقربين. المبغضين المضمرين العداوة شيء من الفضل العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشخ، الكاشح. ولا ريب أن الصدقة على مثل هؤلاء الأقارب تنزع العداوة من قلوبهم، وتحببهم في ذي رحمهم، وتحيي فيهم مشاعر المودة للأقارب. ومما يبين عظيم أجر الصدقة على ذي الرحم قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. هذه بعض الآداب المتعلقة بصلة الرحم، وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. الشيخ يقول: شخص دخل مع جماعة يصلون المغرب، وهو أراد أن يصلي صلاة العشاء قصرا، لكن يقول أكمل الركعة الثالثة، وبعد تسليم الإمام جاء بركعة رابعة أيضا، فهل فعله صحيح؟
نعم، إذا دخل من يريد أن يصلي العشاء قصرا خلف من يصلون المغرب، فهذا معناه أنه ستختلف عدد الركعات فيما بينه وبينهم، وبناء على ذلك فإنه يتم الصلاة ولا ينصرف عن صلاته معهم بعد أن يقوموا إلى الثالثة. ولذلك قرر العلماء على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن المسافر لو أنه أتم الصلاة فإن الصلاة صحيحة، وبناء على ذلك حتى يخرج من الإشكال فإنه يأتي بصلاة العشاء تامة، وفعله هذا صحيح والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل التجهم وعدم الابتسامة في وجه الآخرين يعد من المحرمات أو المكروهات؟
التجهم في وجه الناس والاكفرار وتقطيب الجبين ليس من خلق المسلم، بل المسلم يقابل إخوانه بالبشاشة والخلق الحسن. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامة المسلم في وجه أخيه صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء لا يقطب جبينه ويشيح بوجهه إذا لقي الناس، بل يقابلهم بالبشر والسرور، لأن ذلك من تمام خلقه الحسن. وأما عدم مقابلة المسلم لأخيه بالابتسامة فهذا قد يختلف، قد يصل به الأمر إلى التحريم، لأنه إذا كان ذلك متعلقا بالوالدين وقطب جبينه وأشاح بوجهه وأساء في ناظريه فإن هذا يعد من العقوق، والعقوق يدخل في ضمن المحرمات. أما إذا كان هذا في وجه الأخ المسلم فإن هذا لا يعد من المحرمات، وإنما يعد من سوء الخلق الذي لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع أخيه المسلم، ناهيك ما يورث ذلك من العداوة والبغضاء. فقد يكون من وجه آخر محرما إذا كان وسيلة إلى الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام، لكن في الأصل مثل هذا الفعل في أصله مكروه، وقد يصل للتحريم بحسب ما يعتريه من الأحوال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
بارك الله فيكم.
الله
يبارك فيك. سؤال بخصوص العمرة والإحرام.
نعم.
هل يجوز أني أحرم من المدينة وبعدين أتوجه إلى مكة، أتوجه للفندق وأخلع الإحرام ومثلاً وأتحمى مرة ثانية وبعدين ألبس الحرام وانزل للعمرة، ولا لازم بما أني طلعت من المدينة بلبس الإحرام خلاص أستمر فيه إلى أن أعتمر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أقدر مثلاً أطلع من المدينة من للقطار بلبس عادي ولكن نويت الإحرام، ويوم أوصل لمكة للفندق بعدين ألبس الحرام؟ أتمنى يكون
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله فيك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أبو سعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود تفضل.
عندي سؤالين إذا أمكن. السؤال الأول، ما فضل قراءة سورة الكرسي بعد الصلوات؟ يعني شو الفضل؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل أننا مثلا نأتي بصورة آية الكرسي بعد الأذكار، أم مثلا حتى لو مثلا بعد الصلاة مباشرة في مانة؟ هذا السؤال، السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للذكر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هل هذا الذكر مثلا نأتي بعد الأذكار الصباح مثلا والمساء، ولا مثلا هذا الذكر مطلق؟
ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. ابو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو سلطان تفضل.
الله يطول عمرك شيخ. انا سؤالي بالنسبه لصلاه القصر، يعني اذا لم اتمكن مثلا في الصلاه في الفروض اللي حفيها القصر مثلا، فناخذ المغرب والعشاء، ما تمكنت من أن أصلي المغرب ولكن بعدين ذهب الوقت وقبل دخول العشاء مثلا وجدت مسجد على الطريق وبعد ما دخل وقت العشاء، فهل يجوز يعني السؤال أن أصلي ما بين الفرضين؟ يعني لأني ليس وقت صلاة المغرب وليس وقت صلاة العشاء، ولكني أنا وجدت المكان المناسب أو المسجد مثلا على طريق السفر في منتصف الطريق، فهل يجوز هذا الشيء؟ يعني ليس هذا مع الفرض ولا مع ذلك الفرض. جزاكم الله خير.
بسلطان، تقصد يعني في حال السفر؟
إيه في حال السفر.
وأنت تصلي مثلاً المغرب في آخر الوقت؟ هذا هذا
يعني
السؤال.
تقريبا يعني مثلا ما صليت مع الجماعة لأني مشيت مثلا لأي سبب من الأسباب.
تأخرت إلى آخر وقت، أخرت وأنت مسافر. نعم. أخرت المغرب إلى آخر وقتها.
نعم، ولو بعد وجدت مثلا مسجد أو مصلى بعد ولم يدخل وقت العشاء، فأنا أريد أصلي في هذا الوقت. وكذلك الوضع بالنسبة ما بين الظهر والعصر أيضا نفس الفكرة، يعني إذا مثلا كانت الصلاة الساعة 3 هالشكل وأنا على سفر مثلا.
نعم
نفس المبدأ.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع شاء الله. حياك الله. حياك الله. نجي فاضل الشيخ سؤال الأخ راشد يسأل عن العمرة والإحرام في العمرة. يقول أنا سأذهب إلى المدينة، ويقول إذا أحرمت يقول من المدينة ولبست الإحرام ونويت العمرة من المدينة، ثم يقول اتجهت إلى مكة لأداء العمرة، فيقول هل يجوز لي أن أذهب إلى الفندق في مكة وأنزع الإحرام وأستحم ثم ألبس الإحرام مرة أخرى وأذهب إلى العمرة، أم يجب علي مباشرة أن أذهب إلى العمرة وأعتمر ولا أنزع الإحرام إلا بعد أداء العمرة؟
المواقيت جعلها الله جل وعلا حدودا، إن كانت هذه الحدود حدودا مكانية، وكذلك أيضا المواقيت من وجه آخر مواقيت مؤقتة، بحيث أنها تتعلق بالإحرام بالحج. والأخ السائل سأل عن المواقيت المكانية، وهي الحدود التي يحرم منها من أراد الحج والعمرة من الآفاقيين من غير أهل مكة. فغير أهل مكة ممن هم في الآفاق إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أو العمرة فإنهم لا يجوز لهم أن يتجاوزوا الميقات من غير إحرام. ولعل هذا جواب على الشق الثاني من سؤال الأخ السائل، فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات، ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، أن يتجاوزه من غير إحرام. فلا يجوز له أن يذهب مثلا من المدينة ويخرج حتى إذا وصل إلى الفندق كما قال يحرم من هناك، هذا لا يجوز له، ويجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فإن أحرم من داخل الميقات أو من عند الحرم فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات. إذن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهو المسمى الآن بأبيار علي، فمن هنا يحرم أهل المدينة ومن مر على ميقات المدينة. إذن فإذا أردت أن تحرم فإنك إذا وصلت إلى الميقات سواء عبر السيارة أو كنت عبر القطار، فإنك عند مرورك بالميقات سيخبرك من يقود القطار بأنك الآن بموازاة الميقات وعليك أن تحرم، فمنها هنا تحرم بالعمرة. وإذا أحرمت بالعمرة فمعنى ذلك أنه يلزمك أن تلتزم بجميع الأحكام المتعلقة بالإحرام وأن تبتعد عن محظورات الإحرام. فلا يجوز لك أن تتطيب بعد أن تحرم، لا يجوز لك أن تحلق رأسك، لا يجوز لك أن تلبس الثياب، لا يجوز لك أن تصيد، إلى غير ذلك مما هو محرم على المحرم. ولكن ليس من المحرم على المحرم أن يبدل إحرامه بإحرام آخر، فيجوز لك أن تبدل الإحرام بإحرام آخر، ويجوز لك أن تخلع الإحرام وتغتسل ثم تلبس هذا الإحرام أو إحراما آخر، لكن لا يجوز لك أن تخلع الإحرام وتلبس الثياب. كذلك أيضا لا يجوز لك إذا وصلت إلى مكة أن ترتاح، فليس بلازم أن تعتمر بمجرد وصولك، فقد تكون متعبا فيجوز لك أن ترتاح في الفندق، ثم بعد ذلك متى ما ارتحت وأخذت قسطا من الراحة بعد ذلك تذهب وتأتي بالعمرة. ولكن الإشكال أن البعض إذا أراد أن يرتاح يخلع ثياب الإحرام ويلبس مثلا ثياب النوم أو يلبس السراويل أو نحو ذلك، فهذا من المحظورات ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. فإذا أردت أن ترتاح مثلا فإنك ترتاح بلباس الإحرام ولا يجوز لك أن تخلع الإحرام، والمقصود خلع الإحرام ليس هو تبديل الإحرام، فقد ذكرت لك أنه يجوز لك أن تبدل الإحرام بإحرام آخر أو تبدل قطعة بقطعة أخرى، لكن لا يجوز لك أن تلبس القميص أو السراويل أو ثياب النوم، وهذه الثياب لا تكون مشتملة على الإزار والرداء. إذن هذه المسائل لابد أن يفقهها من يريد أن يعتمر، فلا يجوز له أولا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. والمسألة الثانية، يجوز له إذا وصل إلى مكة أن لا يباشر العمرة مباشرة، فيجوز له أن يأكل ويجوز له أن يرتاح ويجوز له أن يغتسل، ولكن إذا أراد النوم أو أراد الاغتسال فإنه لا يرجع إلى الثياب المعتادة، وإنما يبقى على إحرامه ويلتزم جميع أحكام الإحرام إلى أن يقضي عمرته ويتحلل من إحرامه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بسعود، فضل الشيخ يقول: ما فضل قراءة آية الكرسي بعد الصلوات؟ ويقول: هل نقرأها مباشرة بعد الصلاة أو بعد الانتهاء من الأذكار؟
من الأذكار المتعلقة بالصلاة قراءة آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إلا أن يموت. فآية الكرسي وقراءتها من جملة أذكار الصلاة، وموضع قراءة آية الكرسي هو دبر الصلاة، فيجوز له إذا فرغ من الصلاة واستغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يجوز له أن يقرأ آية الكرسي بعد أن ينتهي من هذا الذكر، أو يجعله في وسط الأذكار، أو يجعله في آخر ما يقوله من الأذكار قبل أن ينصرف من مكانه، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: الذكر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيقول: هل هو من أذكار الصباح والمساء أم هو ذكر ودعاء مطلق؟
قول المسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هو من جملة الألفاظ القولية التي يتعبد بها المسلم، وقد ورد مثل هذا القول مطلقا، أي يقوله في أي وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وكذلك أيضا ورد هذا الذكر أيضا مقيدا في بعض المواضع كأذكار المساء، فإنه قد ورد هذا الذكر في أذكار المساء، وورد أيضا في أذكار الوضوء مما يقوله المسلم إذا فرغ من وضوئه. إذن هو ذكر عظيم وردت فيه فضائل كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. والموضع الآخر ذكرنا أنه يقال إذا فرغ حين يسمع المؤذن، فهذا أيضا مما ورد في المواضع في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفرت له ذنوبه. وأيضا ورد هذا الذكر أيضا حين الصباح ومن أذكار المساء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. فهذا الذكر ورد في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وورد أيضا في حين يسمع النداء، وورد أيضا في بعض الألفاظ أو ما يقارب مثلها في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه أصحابه عند النوم أن يقولوا: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهذا قريب من الصيغة الواردة في السؤال الذي سأل عنه الأخ السائل. فالحاصل أن مثل هذا الذكر العظيم ورد في بعض المواضع مقيدا كما مر معنا في هذه المواضع، وورد أيضا مطلقا في فضل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن فاز بهذا الفوز العظيم، فرضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو سلطان يقول: إذا كان مسافر وأراد أن يصلي مثلا المغرب والعشاء أو الظهر والعصر، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر مثلا وقت المغرب فيصليها مع العشاء، أو يؤخر مثلا العصر إلى يؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر فيصليها مع العصر؟ نعم، يقول فضل الشيخ: إذا كان مسافرا وأراد أن يصلي صلاة جمع وقصر، فيقول: هل يجوز له أن يؤخر مثلا صلاة المغرب والعشاء يصليها في آخر وقت المغرب، كذلك إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أن يؤجل الصلاة إلى آخر وقت الظهر؟
الجمع في السفر هو جمع بين صلاتين، إما صلاة الظهر والعصر وإما المغرب والعشاء، فليس كل صلاة تجمع مع الصلاة التي تليها، فلا يجوز أن يجمع مثلا بين العصر والمغرب، وإنما يجمع بين صلاتي العشي وهما الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء. والجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا، فإذا أراد أن يوقع الصلاتين في أحد وقتي الصلاة فإن هذا يعد وقتا للصلاة، يعد وقتا للصلاة، فله أن يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وله أن يؤخر الظهر والعصر إلى وقت العصر، وله أن يصلي الظهر والعصر في آخر وقت الظهر ويجمع معها صلاة العصر. فالوقتين في حق من أراد أن يجمع يعد وقتا واحدا، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يخالف ما قرره أهل العلم من أن وقت الصلاة وإن كان وقتا موسعا إلا أنه يضيق في آخر وقت الصلاتين، فالعصر لها وقت هو يعد وقتا للضرورة، فلا يجوز أن تؤخر العصر إلى آخر الوقت من غير ما ضرورة، لأن هذه صلاة المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فمن أراد أن يجمع بين الظهر والعصر فإنه لا يجعل هذا الجمع في آخر وقت العصر، لأن هذا وقت يعد وقت ضرورة وليس وقت سعة واستحباب. وكذلك أيضا إذا أراد أن يؤخر المغرب والعشاء فإنه لا يصلي المغرب والعشاء قبيل الفجر، لأن هذا الوقت يعد وقت ضرورة وجواز لا وقت سعة واختيار. وعلى هذا فلو أنه أوقع الصلاتين في أول الوقت أو في وسط الوقت أو عند دخول وقت الصلاة الثانية كان ذلك جائزا مشروعا. أما الذي يتجنبه وهو أن يصلي في آخر وقت الصلاة الثانية فإن هذا وقت الضرورة وليس وقت السعة والاختيار، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يبارك فيك.
سؤالي الله يخليك، بس عندي سائق كان ناوي يسير العمرة ويطلع ويخرج والدته من بلده الأصلي على أساس أن تروح العمرة معه لأول مرة، هي مرة كبيرة في السن، فهل يجوز أني أعطيه من الزكاة على أساس أن يساعد أمه تروح تأدي العمرة؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير بخليفة، اسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم عبد الله تفضلي. نعم تفضل يا عبد الله على الهواء.
الله يسلمك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
الله يسلمك. اقول لك انا صليت العصر ركعتين الاولى، صليت ركعتين الاولى وسلمت فيهن، نسيتهن.
نعم
في نسيان، بس انا ما بدلتهم.
كيف الصوت انقطع؟
صليت صلاه العصر ركعتين الاولى
وسلمت
ولا بدلتم، رديت وصليت رديت وصليت الركعتين بقراءة الفاتحة.
يعني صليت ركعتين ثم نسيانا سلمتي ثم قمت وصليت.
أيوة
صليت ركعتين.
أيوة
وصليت
وسجدت
للسهو.
أيوة ورديت مرة ثانية وصليت المغرب وصليت ركعتين وبعد سلمت، بس ما سلمت يعني السلام كامل، صليت نصه ونسيت واستغفرت ورديت وركعت الركعة وقريت سورة الفاتحة مرة ثانية.
نعم وسجدت للسهو أيضا.
وسجدت للسهو
إن شاء الله.
لا دلعي صحيحة ولا لا
إن شاء الله. إن شاء الله
الله يسلمك.
جزاك الله خير مع عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بخليفة الشيخ يقول: عندي سائق وينوي أن يذهب إلى العمرة ويريد أيضا أن يعني يجعل والدته تذهب إلى العمرة من بلدها، تخرج من بلدها ويلتقي هو معها في هناك في مكة، فيقول الشيخ حكم أن يقول أساعده فيقول أعطيه من مال الزكاة؟
الحج أو العمرة هي من جملة الواجبات، فالعمرة في أصح أقوال أهل العلم واجبة في العمر مرة، والحج كذلك أيضا فريضة العمر، فريضة العمر. وبناء على ذلك فإن من أراد أن يحج وليس عنده من النفقة ما يكفيه لحجه يجوز أن يعطى من أموال الزكاة، وكذلك أيضا العمرة. فمن أراد أن يعتمر وهذه العمرة هي عمرة الإسلام ووجد من يعطيه من الزكاة فلو أخذ هذه الزكاة نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج. وقد عد العلماء الحج والعمرة من جملة في ممن جملة من يدخل في سبيل الله، في وهي في آية المصارف في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فلو أنها كانت العمرة الأولى لها وكان عندك من الزكاة جاز لك أن تعطيها، غير أنه إن كان وصف الفقر ألصق بها بمعنى أنه ليس عندها من النفقة ما يكفيها فأعطيتها من جملة أموال الزكاة على أنها فقيرة كان ذلك أولى وأبرأ للذمة. ثم إنها إن أخذت هذا المال وذهبت به إلى العمرة أو إلى الحج كان فعلك صحيحا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول أنها صلت العصر وتقول بعد الركعة الثانية سلمت نسيانا، فتقول أنها قامت وأتت بالركعة الثالثة والرابعة وسجدت للسهو، كذلك تقول في صلاة المغرب حصل لها نفس الأمر، صلت الركعة الأولى والثانية ثم سلمت تسليمة واحدة نسيانا ثم تذكرت وقامت وأتت بالثالثة وسجدت للسهو.
نعم فعلها فعل صحيح، ولكن لابد أن ينظر هل هذا من قبيل الوسواس الذي عندها، فبعض الناس مبتلى بالوساوس قل أن يدخل في صلاة إلا وهو يوسوس فيها، فأحكام الموسوس في الصلاة تختلف عن غيره. ولكن إذا كانت هذه المرأة قد حصل لها مثل هذا الأمر وهي أنها سلمت من ركعتين في صلاة رباعية أو في صلاة المغرب، فإنه بمجرد تذكرها أنه بقي لها شيء من صلاتها فإنها تأتي بالذي نقص من صلاتها، ولكن السجود هنا يكون قبل السلام لا بعد السلام. ولكن إن سجدت قبل السلام فسجودها صحيح، ولكن الأولى والأحرى لها أن تسجد للسهو بعد السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين سلم من ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تأكد أنه نسي عليه الصلاة والسلام قام فأتى بالركعتين ثم سلم، قال الراوي ثم سجد سجدتين ثم سلم. فإذا كان السهو في نقص في الصلاة بأن سلم والصلاة لم تتم فإن سجودها هنا يكون بعد السلام، سجود سجدتين بعد السلام، ولكن إن سجدت قبل السلام سجدتين فالصلاة صحيحة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أعمل في شركة بنظام عمل أو العمل عن بعد، يقول براتب شهري، لكن يقول قد لا تكون هناك مهمة أكلف بها وقد تكون هناك مهمة مرة واحدة في الشهر، فيقول ما الحكم في ذلك؟
المسلم مؤتمن في عمله بأن يأخذ راتبا وأجرا مقابل العمل الذي يقدمه، فهو مرهون إما بأداء عمل يقوم به، وإما أن يكون مرتهنا في وقته لصالح العمل. وبناء على ذلك فإنه بمجرد تكليفه بعمل فإنه يلزمه أن يباشر هذا العمل، فلا يجوز له مثلا أن يطلب منه العمل وهو يعلم أنه مكلف بالعمل ثم بعد ذلك يسافر خارج الدولة دون أن يأخذ إجازة رسمية من العمل بناء على أنه لا يكلف، فهذا أمر لا يجوز، لأنه مرتهن في هذا الوقت الذي هو في شهره هذا بأنه على رأس العمل، وبناء عليه ينبغي أن يكون ملتزما بكل الشروط والقواعد التي ينظمها العمل. فإذا كلف بالعمل فإنه يقوم بهذا العمل، وإذا أعفي من العمل وكلف في وقت آخر فإنه يقوم بأداء هذا العمل في ذلك الوقت. لكن المحذور الذي يقع فيه البعض أنه يسافر فيخرج خارج الدولة وهو في الأصل على رأس العمل في هذا الوقت، أو أنه يشتغل بعمل آخر غير هذا العمل الذي يتعارض معه، كأن يكون في مكلفا بأمر وهذا الأمر يتعارض مع العمل الذي سيعمله لو كلف، فإنه هذا لا يجوز له أن يفعل مثل هذا الفعل لأنه يعارض نظام العمل الذي يعمله. فالشاهد أنه متى ما كلف فإنه يقوم بالعمل، ومتى ما لم يطلب منه القيام بعمل فإنه يكون في محل الانتظار بانتظار أن يكلف. أما أنه يسافر ويخرج وهو في ظاهره على رأس العمل فإن هذا مما لا يجوز، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أجبنا فضل الشيخ عن هذا السؤال لكن كان السائل لم يسمع الإجابة، يقول هل التجهم والعبوس وعدم الابتسامة في وجه الآخرين من الأمور المحرمة أو المكروهة؟
نعم، أجبنا على هذا السؤال في أول البرنامج، ولقد ذكرت أن المسلم من سيماه أنه يكون بشوشا وأنه يكون مبتسما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، وجاء أيضا في الحديث الآخر في ذكر فضقة ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وكل ذلك يدل على أن بشاشة الوجه ودماثة الأخلاق وحسن التعامل وإظهار المودة والمحبة للأخ المسلم كل ذلك مما يعزز صلة المسلم مع أخيه المسلم. أما عبوس الوجه وتقطيب الجبين والانغلاق في وجه أخيك والإعراض عنه كل ذلك يعد من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يتصف بها، وهي داخلة في جملة المكروهات وقد تصل إلى درجة التحريم، كأن يكون ذلك سببا في القطيعة، فكل ما أدى إلى البغضاء والشحناء وإلى القطيعة فإنه يأخذ حكم ذلك، فقد يكون هذا العبوس يصل إلى درجة التحريم كأن يكون سبيلا وطريقا إلى القطيعة وإلى الشحناء وإلى البغضاء، أو يكون ذلك في التعامل مع الوالدين فإن عقوق الوالدين محرم، ومن جملة العقوق الإشاحة بالوجه والعبوس في وجه الوالدين، فقد يكون ذلك محرما إذا تعلق ذلك بحق الوالدين. فالأصل أن مثل هذا التصرف من عبوس وإشاحة وجه أن يعد ذلك من المكروهات الممنوعات التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها عندما يتعامل مع أخيه المسلم، ولكن قد يصل هذا الأمر إلى التحريم بحسب ما يعتري ذلك من الأحوال، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال كنت أصلي وأنا ألبس العمامة أو يقول العصامة، فيقول في وقت السجود هل أرفع العصامة حتى تلامس جبهة الأرض أو يجوز أن أسجد على العصامة؟
يستحب للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر صلى الله عليه وسلم السجود فذكر أنه يكون على سبعة أعظم الوجه، وأشار إلى الجبهة، قال الجبهة، وأشار إلى أنفه، قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فمما يستحب للمصلي أن يباشره أن تباشر جبهته الأرض، فإذا وجد سبب يمنع من مباشرة الجبهة للأرض كأن يوجد شيء من الحصى والرمل الذي يؤذي المصلي، فإنه يجوز له أن يجعل شيئا بين جبهته وبين الأرض، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في شدة الحر، فإذا سجد أحدنا ووضع يده على جبهته، وذلك من شدة الحر. وكذلك أيضا إذا لبس العمامة فإنه يرفعها حتى تلامس جبهته الأرض، ولكن كانت هذه العمامة مما لا يحيل بين الجبهة وبين الأرض، أي اتصال هذه العمامة بالأرض اتصالا مباشرا، فإنه لو سجد على العمامة فإن سجوده صحيح. ولكن بعض أنواع العمامات تكون بحيث أنه إذا سجد فإنه يكون بين الجبهة وبين الأرض حائل، وهذا الحائل ليس بالحائل اليسير كعمامة بعض الجنسيات، تكون عمامة كبيرة تجعل بين الجبهة وبين الأرض فاصلا ليس باليسير، فمثل هذه العمامة لابد أن ترفع حتى يسجد على حتى يمكن جبهته من الأرض. إذن السنة والمشروع هو أن تباشر الجبهة الأرض، فإذا وجد عذر يمنع من ملامسة الجبهة للأرض فإنه لا حرج في وجود هذا الحائل. وكذلك أيضا إذا كان هذا الحائل حائلا يسيرا لا يمنع من مباشرة الجبهة للأرض، كأن تكون طاقية أو قلون سوى أو عمامة صغيرة، فمثل هذه العمامة مما يجعل مباشرة يجعل الجبهة تباشر السجود على الأرض بواسطة الحائل. ولكن هناك بعض العمائم وهو النوع الثالث والقسم الثالث في الجواب على السؤال، أن هناك أنواع من العمامات تجعل حائلا كبيرا بين الجبهة وبين الأرض، بحيث لو سجد لربما لا يستطيع أن يمكن أنفه من الأرض بسبب هذه العمامة، فمثل هذه العمامة يظهر أنه لا ينبغي أن يسجد عليها، وإنما ترفع حتى يمكن جبهته من الأرض، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول إذا كنت توضأ وأنا ألبس ساعة أو بعض الأساور التي تكون لاصقة على اليد، هل يجوز أن أتوضأ من غير أن أنزع هذه الأساور أو الساعة؟
لا يلزمك نزع هذه الأساور، وإنما تحرك هذه الأساور وهذه الساعة حتى يصل الماء تحت هذه الساعة، فإن هذه مما يمكن إزالتها، وإذا أمكن إزالتها وجب على المتوضئ أن يزيلها أو يحركها بحيث يصل الماء إلى البشرة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين الصدقة الجارية والوقف؟
نعم، هناك فرق بين الصدقة الجارية وبين الوقف، فهما يجتمعان في شيء واحد، وهو أن كلاهما يدوم، ولكن الوقف له أحكامه التي تخصه بخلاف الصدقة الجارية، بخلاف الصدقة الجارية. فمثلا من حفر بئرا، فحفر البئر لا يعد وقفا من حيثه، ولكن يعد جريانا لهذا الانتفاع. ما بقي هذا البئر. أما الوقف فإن الواقف يكون مالكا لهذه العين الموقوفة، ويظهر هذا في بئر يملكها صاحبها فأوقفها. فحفر البئر قد يكون في مكان لا تملكه، ولذلك لو جاءت الجهة المختصة وأزالت هذا البئر كان لها ذلك. لماذا؟ لأن هذا المكان لا تملكه أنت. أما الوقف فإنك تملكه ويجري أجره إليك، كأن تكون لك أرض وفي هذه الأرض تحفر بئرا، وفي هذه الحال فإن إيقافك لهذا البئر يمنع بيع هذه العين الموقوفة، فيكون أجرها باق ولا يجوز لأحد أن يتعدى على هذه العين الموقوفة. إذن فالوقف يتعلق بالأملاك التي يملكها الإنسان ويوقفها لله، فينتفع بها ما جعلها عليه الواقف، كأن يجعلها في الفقراء أو المساكين أو في للأقربين. أما الصدقة الجارية فإن الصدقة الجارية لا يلزم أن يكون هو مالك لهذه العين التي يريد أن يجري أجرها، كأن يحفر بئرا. فإذا حفر بئرا قد يكون هذا البئر لا يملك هو هذه الأرض، فيجوز للجهة المختصة أو مالكها أن يزيل هذه البئر متى ما أراد. فالصدقة الجارية تتعلق بأعمال ويجري أجرها ونفعها لمن سبلها، أما الوقف فإنه أعظم أجرا، وذلك لأنه مالك لهذه العين التي أوقفها وأجراها في سبيل الله. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.